بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في التفسير الإشاري للقرآن الكريم، وذكرنا أن التفسير الإشاري ثلاثة أقسام، ووصل الكلام إلى القسم الثالث وهو التفسير الإشاري المعبر عنه بالتفسير الرمزي. والمقصود بالتفسير الرمزي هو الاعتماد في مقام اقتناص المراد الجدي من الآية على الإشارات الدقيقة الخفية في ألفاظ الآية التي لا يلتفت إليها إلا النخبة من العلماء. والكلام في التفسير الرمزي في ثلاث نقاط: في الشواهد عليه، وفي مناقشة الاستدلال على صحته، وفي موقف أعلام المفسرين من هذا المنهج، ألا وهو منهج التفسير الإشاري. أما النقطة الأولى وهي تعريف هذا التفسير وبيان الشواهد التي ذكرت له، من قال بهذا المنهج؟ قال بأن التدبر في القرآن الكريم يقتضي تجاوز الظاهر والبحث عن الإشارات الدقيقة في الآية. وإلا فالجمود على ظاهر الآية ليس تدبرا، ولا يوجب فرقا بين العالم وغير العالم. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، في سورة الإسراء آية 59. فلو كنا من أهل الظاهر لقلنا بأن المبصرة وصف للناقة، لأنه قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، مع أن المبصرة ليس وصفا للناقة، وإنما وصف لموصوف محذوف ألا وهو الآية، أي وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة. وإنما استنتجنا أن الموصوف بالمبصرة هو الآية للناقة بواسطة التدبر. فهذا هو معنى التفسير الرمزي، أي أن يستنتج العالم من بعض الإشارات الدقيقة في ألفاظ الآية إلى الوصول للمعاني. نذكر لذلك أمثلة. المثال الأول، ثبت لدى المنهج الإشراقي في الفلسفة، الإشراقيون مقابل المشائين، ثبت لدى الإشراقيين أصالة الوجود، وكما ذكر الملا هادي السبزواري إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل، لأنه منبع كل شرف، والفرق بين نحوي الكون يفي، إلى آخر الأبيات التي استدل بها على ثبوت أصالة الوجود. وكذا المحقق الإصفهاني قدس سره في كتابه أو في منظومته تحفة الحكيم، ذهب إلى أصالة الوجود واستدل عليها بعدة أدلة. وإن كان تلميذه سيدنا الخوئي قدس سره ناقشه في الأدلة وقال بأن أدلة شيخنا الأستاذ المحقق مدخولة، يعني ليست تامة في إثبات أصالة الوجود، لكن على أي حال بناء على أصالة الوجود هذا المسلك الثابت لدى المدرسة الإشراقية في الفلسفة، وأن الماهية عنوان منتزع من حدود الوجود، قالوا بأن المنتسب إلى الله هو الوجود، لأنه هو المجعول من قبله وليس الماهيات، غير أن تنزل الوجود، الوجود مر بعوالم، عالم الجبروت، عالم الملكوت، عالم المادة، فالوجود تنزل من عالم إلى عالم، هذا الوجود الإمكاني، غير أن تنزل الوجود لا ينفك عن عروض الحدود، فلكل وجود في كل عالم حدود معينة ينتزع منها الماهية، فالصادر من الله سبحانه وتعالى هو الوجود غير المحدد. الله ما أفاض وجودا ذا حد، الله أفاض وجودا لا بشرط، الحدود فرضها تنزل الوجود. ثم هذا مطلب فلسفي، العرفاء هم تبنوا هذا المطلب الفلسفي واستدلوا عليه بالقرآن. كيف استدلوا عليه بالقرآن؟ قالوا إن قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. مد الظل يعني شنو؟ يعني بسط الوجود على الماهيات دون حد من الحدود. وقالوا بأن الآية تتضمن مدلولين، قريب وبعيد، صريح وإشارة. المدلول القريب الصريح هو هذا الظل، لأن لكل موجود مادي ظلا نتيجة انعكاس ضوء الشمس عليه، هذا مدلول قريب صريح. أما المدلول البعيد يعني الإشارة الخفية الدقيقة فهي شنو؟ فهي الإشارة إلى انبساط الوجود على الماهيات. فإن الظل، ليش عبر بالظل وليش عبر بالمد؟ لو ما كان يريد انبساط الوجود ليش عبر بالظل وعبر بالمد؟ أما الظل فهو الوجود الإمكاني، لأن الوجود الإمكاني ظل الله، حيث إن الوجود الإمكاني معبر عن قدرته، إبداعه، حكمته، فالوجود الإمكاني ظل الله، والمد يعني شنو؟ يعني البسط بلا حدود. فإذا جمعنا بين المد والظل كان ذلك إشارة دقيقة خفية إلى هذا المدلول البعيد، ألا وهو بسط الوجود على الماهيات دون حدين. زين، والكلام كل الكلام، الخيال زين، الخيال زين، لكن هل هو معنى الآية؟ هل هو مقصود في الآية؟ دي مسألة ثانية. ولا الخيال خزين. والكلام كل الكلام في أن انتزاع هذا المعنى من الآية يحتاج إلى إحدى الدلالات، إما مطابقية أو تضمنية أو التزامية، والمفروض أن هذا الانتزاع لا يندرج تحت إحدى الدلالات الثلاث. فحتى الدلالة الالتزامية إنما هي منوطة باللازم العرفي، يعني اللازم البين عرفان وليس من لوازم التعبير بمد الظل. عرفان هو شنو؟ هو انبساط الوجود على الماهيات كما أريد. هذا مثال. المثال الثاني، إن القرآن الكريم في عدة موارد يعبر باليد. قال سبحانه وتعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه آية. الآية الأخرى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الآية الثالثة: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الآية الرابعة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وين الإشارة الدقيقة؟ يقولون: لماذا قرن الله الخلق باليد؟ كل ما يذكر مسألة في عالم الخلق يقرنها باليد. سماء بنيناها بأيد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لماذا يقرن عالم الخلق وهو عالم الوجود الإمكاني باليد؟ كل ما جاب خلق عبر عنه باليد، لماذا؟ هذه إشارة دقيقة ترشد إلى أن الوجود الإمكاني لم يفض من الله بالمباشرة، أكو واسطة. كما تقول أنت: كتبت بالقلم. أنت ما تقدر تكتب بكيفك، كنت تكتب بقلم. قوله خلقت بيدي، بنيت بيدي، معناه أكو واسطة بين الله وبين عالم الوجود الإمكاني، وهذه الواسطة برزخية، يعني تحوي جنبتين: جنب وجوبية وجنب إمكانية. فهي من حيث الجنب الإمكانية أعطت الوجود الإمكاني قابلية الوجود، ومن الجنب الأولى وهي جنبة الوجوبية صدرت من الله تبارك وتعالى واسطة تحمل جنبتين. وإن كان بعض العرفاء قال هذه الواسطة هم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن أنوارهم هي الواسطة في إفاضة الوجود الإمكاني، لأن هذا النور يحوي جنبتين وجوبية وإمكانية. لا بأس، الكلام زين، خوش كلام. أما هو في الآية الشكيل، هذا مسألة ثانية. يعني هل هذا، احنا بغض النظر عن النقاش أنه هل يعقل أن يكون لما سوى الله جنبه وجوبية أم لا؟ هل هذا معقول أن يكون لأي وجود بالنتيجة هذه الواسطة وجود، هل يعقل أن يكون لأي وجود كان ما سوى الله جنب وجوبية؟ إلا أن تقولوا بوحدة الوجود، أن الوجود الله ووجودهم يعني ووجود هذه الواسطة واحد، وإلا لا يعقل أن يكون لوجود ما سوى الله جنبة وجوبية. والقول بوحدة الوجود فيه ما فيه من المحاذير. زين، بغض النظر عن هذه المناقشة، اليد في اللغة العربية مجرد كناية، وقد أوضح ذلك الشريف المرتضى عليه الرحمة في كتابه أمال المرتضى الجزء الأول صفحة 565، قال إن قوله تعالى لما خلقت بيدي جار مجرى لما خلقت أنا، وذلك مشهور في لغة العرب، حيث يقول أحدهم هذا ما كسبت يداك، يعني هذا ما كسبت أنت، وهذا ما جنت يداك، أي وهذه جنايتك. وإذا أرادوا نفي الفعل عن الفاعل قالوا فلان لا تمشي قدمه ولا ينطق لسانه ولا تكتب يده، صار هذا ما عنده أي فعل إلى آخره. سيد المرتضى يقول هذا كناية عن الشخص، ويمكن أن يقال بأن اليد كناية عن القدرة على العطاء، فلان عنده يد يعني عنده قدرة على العطاء، كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بل يداه مبسوطتان، يعني له القدرة على العطاء والمدد، بل يداه مبسوطتان. والتثنية ليش ثنى قال يداه ما قال بل يده مبسوطة؟ للكناية عن كمال القدرة، لأن الإنسان اللي يفقد يد وعنده يد واحدة يعتبر شنو؟ ناقص القدرة، بينما إذا عنده يدان قدرته تامة. فللكناية عن كمال القدرة ومزيد البسط قال بل يداه بالتثنية بل يداه مبسوطتان، أو كناية عن العناية واللطف، مثل ما تحدثنا في شهر رمضان عن التفسير النفسي للقرآن، يعني أكو إيحاءات نفسية في بعض الآيات القرآنية، كناية عن العناية واللطف منه تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله، يعني يريد يقول شنو؟ هم يبايعوني وهم محل عنايتي ولطفي. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. زين، هذا المثال الثاني. نجي إلى المثال الثالث والشاهد الثالث الذي تعرضوا له. لاحظوا هذا المثال، قال تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، قالوا الألف إشارة إلى الله واللام إشارة لجبرائيل والميم إشارة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. ليش ما يصير الألف إشارة إلى الوحدانية واللام إلى اللطف والميم إلى الملك؟ قالوا لا، أكو إشارة دقيقة هنا. ما هذه الإشارة الدقيقة؟ أن ألف لام ميم افتتاح لأكبر سورة من القرآن. وبما أنها افتتاح لأكبر سورة من القرآن فهي بمثابة افتتاح القرآن، وحيث إن قوام القرآن بثلاثة: الله وجبرائيل والنبي. الموحي هو الله، والواسطة في الوحي هو جبرائيل، والمتحمل للوحي هو النبي صلى الله عليه وآله. فحيث إن القرآن قائم بالثلاثة أشير إلى الثلاثة في أول افتتاح لأعظم سورة تضمنها القرآن الكريم، ألا وهي سورة البقرة. هذه إشارة دقيقة. ولكن يلاحظ على ذلك: أولا، لو كان الغرض من ذلك الإشارة إلى افتتاح القرآن لكان الأولى بها أول سورة نزلت من الكتاب كسورة اقرأ باسم ربك، بناء على أنها أول سورة. وثانيا، ما هو الوجه في اختيار أن يعبر عن جبرائيل باللام؟ يعبر عن جبرائيل بجيم براء، يعني ليش يعبر عن جبرائيل باللام؟ يعني الله عبر عنه بالهمزة وما يخالف، هو أول حرف. النبي عبر عنه بالميم، هذا أول، بس جبرائيل عبر عنه باللام، ليش يعني؟ ليش ما يختار يعني حرف آخر؟ يعني جبرائيل كلمة تتميز بالجيم والراء. زين. وثالثا، هذا مخالف لظاهر السياق القرآني، فإن قوله تعالى ألف لام ذلك الكتاب، ذلك الكتاب يعني أن مضمون ألف لام ميم هو الكتاب نفسه، مضمون هذا الحروف الثلاثة ألف لام ميم هو الكتاب نفسه، كأن ألف لام ميم تتضمن شيئا هو قوام القرآن وحقيقة القرآن. لذلك قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولذلك هذه الإشارات المسمات بالإشارات الدقيقة ما هي إلا تمحلات واستيحاءات لا تندرج تحت ضابطة لغوية ولا تندرج تحت قاعدة أصولية ولا تندرج تحت أسلوب من أساليب الوصول إلى اقتناص المراد كي يعتمد ويتكأ عليها. ولذا نحن لا نقبل حتى الإيحاءات النفسية إذا لم يكن اللفظ مساعدا عليها. لاحظوا مثلا، ذكر الألوسي في روح المعاني الجزء السادس صفحة 60، قال عندما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فرح بعض الصحابة وبكى بعضهم. ليش بكى بعضهم؟ استوحوا من الآية أنه وصلت النهاية، النبي سيموت قريبا، فبكى بعضهم فقال الآية تنعى إلينا النبي. هذا استيحاء لا نقبله كتفسير. إنسان أحيانا يستوحي ببعض الكلام بعض المعاني، لكن ما لم يندرج هذا الاستيحاء تحت ضابطة لغوية أو ضابطة أصولية كالضوابط التي ذكرها علماء الأصول في مباحث الألفاظ لا يمكن أن يستند إليه، هذا مجرد تذوق واستحسان لا يصلح أن يكون منشأ لاقتناص المراد الجدي من القرآن الكريم. زين، هنا نجي، انتهينا من النقطة الأولى، تعريف التفسير الإشاري الرمزي والشواهد عليه، هذه كانت النقطة الأولى. نجي إلى النقطة الثانية، الاستدلال عليه. هم أقاموا أدلة على تمامية منهجهم وهو منهج التفسير الرمزي. قالوا الدليل الأول إن القرآن يدعو إلى التدبر والتفكر، ومعنى ذلك أن القرآن يحتوي على حقائق لا تدرك بالنظر الأولي، بل لا بد في الوصول إليها من التأمل حتى يقف الإنسان على الإشارات والرموز المؤدية لهذه المعاني. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يفقهون لا يكادون يفقهون حديثا. من هم هؤلاء؟ أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان وأبو وغيرهم. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، مع أنهم عرب كانوا يفهمون القرآن، فكيف القرآن يعبر عنهم أنهم لا يفقهون حديثا مع أنهم عرب يفهمون ظاهر الكلام لموافقته للغتهم؟ إذن المقصود لا يفقهون حديثا يعني شنو؟ لا يلتفتون إلى الإشارات والرموز الدقيقة في الآيات التي ترشد إلى حقائق ومعاني لا تنال بالنظر الأولي. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر هو عبارة عن الوقوف على الإشارات الدقيقة للآيات لاقتناص المراد الجدي من خلالها. فالقرآن هو يدعونا إلى التفسير الرمزي، ولكن هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن التدبر ليس تدبرا في الطبيعة ولا في الفيزياء، تدبر في وين؟ في وين؟ في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن، تدبر الكتاب بمعنى استخدام ظاهر الكتاب للوصول إلى معناه. أما وضع إشارات استحسانية استذواقية خارج عن إطار ظاهر اللفظ، هذا ليس تدبرا في اللفظ نفسه. أفلا يتدبرون القرآن، فإضافة التدبر إلى القرآن ظاهرة في أن طريق التدبر هو استنطاق الظاهر للوصول إلى القرآن عبر الأساليب العربية المعروفة. لذلك لا يكفي أن يكون الإنسان عربياً ليتدبر في القرآن، بل لابد أن يكون دقيقاً في معرفة الظاهر للعبور منه إلى المعنى. ولذلك هل كان يفهم العرب الأوائل معنى قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ شون يعني؟ شون جمع الأضداد؟ هو أول وهو آخر، هو ظاهر وهو باطن، كيف يعني؟ مجرد معرفة الشخص باللغة العربية لا يكفي للوصول إلى المعاني ما لم يركز على الظاهر لاستنطاق المعنى. أو مثلا قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. شنو يعني روحا من أمرنا؟ شنو معنى هذا الكلام؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. شنو معنى أوحينا إليك روحا من أمرنا؟ يعني القرآن؟ يعني جبرائيل؟ يعني شيء آخر لا القرآن ولا جبرائيل؟ شنو معنى أوحينا إليك روحا من أمرنا؟ العربي مجرد أنه عربي ما يقدر يصل، لابد أن يكون دقيق في معنى الروح في القرآن، في معنى الأمر في القرآن، كيف جمعت الآية بينهما، كيف تحدثت الروايات الشريفة المعتبرة عن ذلك. إذن التدبر هو استنطاق الظاهر لكن بتركيز ودقة، لأن التدبر هو عبارة عن إضافة إشارات استحسانية لا وجود لها في اللفظ القرآني. لاحظوا هنا، طبعا احنا في الجلسة السابقة قلنا التفسير المنسوب لابن العربي، استشهدنا بعدة شواهد على التفسير الإشاري من التفسير المنسوب لابن العربي. بعض الأخوة قال ليش قلتوا التفسير المنسوب؟ يعني شنو يعني شنو المشكلة حتى بلي عبرتم بالتفسير المنسوب؟ قلنا أنه التفسير المنسوب باعتبار أن الشيخ المحقق محمد هادي معرفة في كتابه التفسير والمفسرون الجزء الثاني صفحة 574 قال هناك احتمال كبير بأن هذا التفسير، يعني التفسير العربي، هو التفسير المعروف بتأويلات القاشاني، تأليف الشيخ كمال الدين أبي الغنائم عبد الرزاق ابن جمال الدين الكاشي السمرقندي. كأن المقارنة بينهما أثارت هذا الاحتمال بأن هذا التفسير المسمى بتفسير ابن العربي هو تفسير الكاشاني، هذا ولهذا قلنا منسوب. إلا أنه نفس الشيخ محمد هادي معرفات نقل في كتابه نصا للذهبي يناقش ابن العربي في تفسيره، والذهبي قديم بعد، هذا معنى أنهم كانوا يرون أن التفسير هو تفسير ابن العربي ولذلك ناقشوه. شوف الذهبي ماذا قال، قال نحن لا ننكر على ابن عربي أن ثمة أفهام يلقيها الله في قلوب أصفيائه وأحبائه ويخصهم بها دون غيرهم على تفاوت بينهم في ذلك بمقدار تفاوتهم في درجات السلوك ومراتب الوصول، كما لا ننكر عليه أن تكون الأفهام تفسيرا للقرآن وبيانا لمراد الله، ولكن بشرط، ولكن بشرط، هذا الذهبي يقول أن تكون هذه الأفهام يمكن أن تدخل تحت مدلول اللفظ العربي، مو أفهام لا علاقة لها باللفظ، أن تدخل تحت مفهوم اللفظ العربي القرآني، وأن يكون لها شاهد شرعي يؤيدها. أما أن تكون هذه الأفهام خارجة عن مدلول اللفظ القرآني وليس لها من الشرع ما يؤيدها فذلك ما لا يمكن أن نقبله على أنه تفسير للآيات وبيان لمراد الله تعالى، من يقبله؟ لأن القرآن عربي قبل كل شيء، والله سبحانه وتعالى يقول كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وحاشا لله أن يلغز في آياته أو يعمي على عباده طريق النظر في كتابه وهو يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والآيتان ظاهرتان في إمكان الوصول إلى المراد الجدي من القرآن عبر لفظه. زين، يأتي الكلام في الملاحظة الثانية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.